بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما المقام الثاني فتفصيل القول فيه أن أصالة عدم التقية إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحق حادثة تدفع بالأصل، فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل خبر بمثله في الآخر هو التساقط. كان كلامنا في أن الترجيح بالظن غير المعتبر يقع في ثلاثة مقامات: الأول في الترجيح به في الدلالة، والثاني في الترجيح به في جهة الصدور أنه صادر تقية أو غير تقية، الثالث في الترجيح به من حيث الصدور أنه صادر أو ليس بصادر. أما بالنسبة إلى المقام الأول فتكلمنا فيه، وأما المقام الثاني وهو أن الظن غير المعتبر هل يمكن الترجيح به في جهة الصدور بحيث أننا نرجح بالظن غير المعتبر أن هذا الخبر صدر تقية وذاك لم يصدر تقية وإنما صدر لبيان الحكم الواقعي أم لا؟ يقول: فتفصيل القول فيه أن أصالة عدم التقية إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث. يقول الآن لما نحن نريد أن نجري أصالة عدم التقية، الأصل عدم التقية، ما هو مستند هذه الأصالة؟ يقول: إذا كان المستند لهذه الأصالة هو أصل العدم في كل الحوادث، زيد قام أو لم يقم، الأصل أنه لم يقم، يعني الأصل بمعنى الحالة الأولى، الأمر الأول، الأمر الأول أو الحالة الأولى لزيد أنه لم يقم، بعد ذلك هل قام أو لم يقم هذا مسألة أخرى، الأصل أن هذا الحادث لم يقع. يقول: إن كان المستند فيها في أصالة عدم التقية أصل العدم في كل حادث بناء على أن دواعي التقية، على أساس أن دواعي التقية ما هي؟ يعني نحن لما نقول إن هذا الخبر صدر من الإمام تقية، لماذا صدر؟ يعني حصل عند الإمام خوف على نفسه أو خوف على شيعته مثلا أو لأي سبب آخر، هناك أسباب، هناك مثلا كما قلنا خوف على النفس أو خوف على الشيعة، هذه الدواعي، هذه الأسباب التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحق جعلت الإمام عليه السلام بسبب هذا الخوف لا يظهر الحق ولا يبين الحكم الواقعي الصحيح، فلذلك بين حكما تقية. قال: التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحق، هذه الدواعي، هذه الأسباب حادثة، وعندنا أصل وهو أصل العدم في الحوادث، هذه الحادثة تدفع بالأصل، فعلى هذا الأساس نقول إذا كان المستند في أصالة عدم التقية هو أصل العدم في الحوادث ونقول إن الأسباب التي دعت الإمام عليه السلام لأن يتقي هي حوادث والأصل عدمها، وهذا الأصل سنجريه في الخبر الأول والخبر الثاني في الخبرين المتعارضين. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ يقول فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل خبر بمثله في الآخر هو التساقط، يعني سنجري أصالة عدم التقية في الخبر الأول وأصالة عدم التقية في الخبر الثاني. فعلى هذا الأساس نقول إن هذه الأصالة التي نجريها هنا والأصالة التي نجريها هناك ستتساقطان، باعتبار أنه كل من الخبرين سنجري فيه هذه الأصالة وهي تعارض الأصالة التي تجرى في الخبر الآخر فتتساقطان. يقول وكذلك لو استندنا فيها، هنا أمر ثاني وهو المستند في أصالة عدم التقية إلى أمر آخر وهو ظهور حال المتكلم بالكلام، أن كل متكلم حسب الظاهر من حاله أنه لما تكلم إنما يريد أن يبين الحق، فهذا الظهور هو مستند أصالة عدم التقية. كذلك بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لما تكلم الظاهر من حاله أنه يبين الحق. يقول وكذلك لو استندنا فيها، يعني في أصالة عدم التقية، إلى أن ظاهر حال المتكلم بالكلام خصوصا الإمام، بالخصوص الإمام، لأن الإمام عليه السلام كل كلام يقوله هو تشريع بخلاف سائر الناس الذي ممكن أن يتكلم بأي كلام، خصوصا الإمام عليه السلام في مقام إظهار الأحكام لما الإمام سيتكلم وسيبين حكم للناس، هذه الأحكام التي نصب الإمام لأجلها. أن الظاهر من حال المتكلم في أثناء كلامه هو بيان الحق. الآن لما نحن نقول أن الذي يظهر من حال المتكلم أنه يبين الحق، هنا احتمالان. الاحتمال الآخر نقول إن هذا الظهور إنما يعتبر إذا أفادنا الظن الفعلي، يعني إذا نحن ظننا أن هذا المتكلم بالفعل هو يريد أن يبين مراده لا أنه يبين خلاف مراده. يقول وقلنا، بالإضافة إلى أن ظهور حال المتكلم هو بيان الحق، وقلنا بالإضافة إلى ذلك بأن اعتبار هذا الظهور حتى يكون هذا الظهور معتبر وحجة ونرتب عليه الأثر، هذا الاعتبار مشروط بإفادة هذا الظهور الظن الفعلي، لابد أن نظن بأن هذا المتكلم فعلا هو في مقام بيان مراداته. يقول هذا الظن الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين، لأننا عندنا خبران الآن متعارضان. ففي هذه الحال إذا قلنا إن ظاهر حال المتكلم هو بيان الحق، فهذا يفرض في الخبر الأول ويفرض في الخبر الثاني. لكن إذا كان هذا الظهور قلنا إنه حجة إذا كان هناك ظن فعلي بهذا الظهور، ما يمكن أن يتحقق ظن فعلي في الخبرين، يعني نظن بأن الإمام قال هذا الكلام الأول لبيان الواقع لا للتقية وعندنا ظن بذلك، وقال الكلام الثاني لبيان الواقع لا للتقية، وعندنا ظن بذلك ما يمكن لأنهما متعارضان. يقول: وحينئذ في مثل هذه الحال، يعني إذا كان قلنا إن مستند أصالة عدم التقية هو ظهور حال المتكلم في بيان الحق، وهذا الظهور إنما يكون حجة بشرط أن يفيد الظن الفعلي، فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها بناء على حجية الظن في هذا المقام، يقول هنا الآن طبعا فرض الكلام في أنه عندنا ظن غير معتبر موافق لأحد الخبرين، فهل يمكن بهذا الظن غير المعتبر أننا نرجح أن الخبر الأول صدر تقية والخبر الثاني لم يصدر تقية؟ يقول: إذا عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وتشخيص ما هو خلاف التقية بناء على حجية الظن في هذا المقام، نقول في هذه الحال هل نحن نقول بأن مطلق الظن حجة؟ نعم نقول إنه حجة. لماذا؟ لأننا إما نحتاج إليه، نحتاج إلى هذا الظن حتى نشخص ما صدر تقية وما لم يصدر تقية. كيف؟ يقول: لأننا نعلم أن هناك روايات كثيرة صدرت من الأئمة عليهم السلام تقية، نعلم، فلو أننا لم نعمل هذا الظن غير المعتبر، لأن الحال أنه ليس عندنا دليل على أن هذا صادر تقية أو هذا لم يصدر تقية، وإنما عندنا ظن غير معتبر، فلو أننا أسقطنا هذا الظن غير المعتبر وقلنا إنه ليس بحجة في تشخيص ما صدر تقية والذي لم يصدر تقية، ففي هذه الحال سنعمل بكل الأخبار، لأنه ما عندنا دليل على أن كل خبر صدر تقية، فسنعمل بكل الأخبار، وسنعمل بأخبار نحن نعلم أنها صدرت من الأئمة تقية، لأنه نحن نعلم إجمالا بأن روايات الأئمة فيها أخبار صادرة تقية، فإذا نحن نحتاج إلى هذا الظن الذي يرجح أن هذا صادر تقية أو لم يصدر تقية. قال: وحينئذ فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلاف التقية بناء على حجية الظن في هذا المقام، أن الظن حجة حتى لو كان في غير هذا المقام غير حجة، بس في هذا المقام سيكون حجة. لماذا؟ قال: لأجل الحاجة إليه. كيف نحتاج إلى هذا الظن في تشخيص موارد التقية؟ قال: من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقية، نعلم أن أخبار صادر تقية موجودة في الأحاديث التي هي بين أيدينا، وأن الرجوع إلى أصالة عدمها، أصالة عدم التقية في كل مورد مورد، نقول الأصل عدم التقية ونعمل بهذا الخبر، هذا يوجب الإفتاء، أننا نفتي بكثير مما صدر تقية، وتكون كثير من فتاوانا غير مطابقة للحق. فإذا فيتعين العمل بالظن، فإذا هنا نحن نحتاج إلى العمل بالظن في ترجيح ما صدر تقية عما لم يصدر تقية، لأجل الحاجة إلى هذا الظن، أو لأننا نفهم مما ورد في ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية. وردت أخبار في الترجيح بين الخبرين المتعارضين. الإمام عليه السلام قال: خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. من هذه الأخبار نفهم أننا نرجح أن ما خالف العامة صدر لبيان الحكم الواقعي، نرجحه على الخبر الآخر. لماذا؟ لأن نفس الموافقة للعامة تجعلنا نظن بأن هذا الخبر صدر تقية، فإذا يتعين علينا أن نعمل بالخبر الآخر. يقول: أو لأن نفهم مما ورد من الأحاديث الواردة في ترجيح ما خالف العامة على الخبر الذي وافقهم، نفهم كون ذلك سبب هذا الترجيح من أجل كون الموافقة للعامة مظنة للتقية، تجعلنا نظن بما أن الإمام وافقهم إذن هو يتقي، فيتعين العمل بما هو أبعد عنها، أبعد عن الموافقة، يعني الذي فيه مخالفة للعامة، بحسب كل أمارة، بحسب كل حديث. هذا يختلف، ما هي فتوى العامة؟ فننظر في هذه الأمارة، نقول الخبر الأول موافق للعامة فنعمل بالثاني، أو لا، في مورد آخر نقول الخبر الثاني هو الموافق للعامة فنعمل بالأول، حسب كل أمارة. يقول: كان ذلك الظن. هذا جواب إلى قوله: فإن عملنا بمطلق الظن. كان ذلك الظن دليلا مستقلا في ذلك المقام، وخرج عن كونه مرجحا. يعني هنا الآن لما عندنا ظن بأن هذا الخبر صدر تقية، وقلنا إن هذا الظن مرجح لهذا الخبر على ذاك الخبر، ففي هذه الحال هذا الظن يكون حجة، هذا الظن يكون حجة، لا أنه مرجح، لأن منه علمنا ما هو الذي صدر تقية وما هو الذي صدر غير تقية. فعلى هذا الأساس يقول الشيخ الأنصاري: كان ذلك الظن الذي تبين لنا أن هذا الخبر صدر تقية دون ذاك كان دليلا مستقلا في ذلك المقام. يعني الموافقة للعامة دليل مستقل على أن هذا الخبر هو الحجة، لا أن الموافقة للعامة ترجح الخبر المخالف على الخبر الموافق، ليست كذلك، بل هي دليل مستقل. يقول: ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور. هذا هو المستند الثالث أو المحتمل الثالث لمستند أصالة عدم التقية، لأن أصالة عدم التقية ما هو مستندها؟ قال: إن كان المستند فيها أصل العدم فتكلمنا فيه، وإن كان المستند فيها هو أن ظاهر حال المتكلم يقتضي أننا نقول إن ما صدر منه إنما هو لبيان مراده وبيان الحق، وكان هناك ظن فعلي بأنه يبين الحق، هذا هو المورد الثاني أو المستند الثاني. يقول: وكذلك لو استندنا فيه إلى ظاهر حال المتكلم وقلنا بأن اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن الفعلي. هنا الآن يقول: ولو استندنا فيها في أصالة عدم التقية إلى الظهور المذكور، ظهور حال المتكلم، أن كل متكلم يظهر من حاله أنه لما يتكلم يبين الحكم الواقعي، لكن ما اشترطنا في اعتبار هذا الظهور أن يكون عندنا ظن فعلي كالمورد الثاني، بل اشترطنا في اعتبار هذا الظهور عدم الظن على خلافه. هناك حصول ظن، نظن بأن هذا الذي قاله هو الحق، هنا لا، لا نظن بأنه باطل. ربما ما عندنا أيضا، لا نظن بأنه حق ولا نظن بأنه باطل، واشترطنا في اعتباره عدم الظن على خلافه. في المورد الأول لا، لابد أن نظن بأنه حق. المورد الثاني الذي ذكره لابد أن نظن أنه حق. المورد الثالث لا، لا نظن بأنه باطل، بأن هذا الذي قاله ليس لبيان الحق. يقول لو استندنا في أصالة عدم التقية إلى هذا الظهور كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة. يعني نحن عندنا الخبر الأول والخبر الثاني، وعندنا مثلا ظن غير معتبر، شهرة. هذه الشهرة توافق الخبر الأول، شهرة بالحكم توافق الخبر الأول. في هذه الحال نقول هل هذه الشهرة ترجح الخبر الأول أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أم لا؟ يقول إذا كنا نحن قلنا أن الظاهر من حال المتكلم هو أنه يبين الحق، واشترطنا لحجية هذا الظاهر أن لا نظن على خلافه، أن لا يكون عندنا ظن بالخلاف، إذن الخبر الأول الذي هو موافق للظن للشهرة يكون حجة، الخبر الثاني لا يكون حجة. لماذا؟ لأن هناك ظن بخلافه، لأن عندنا شهرة موافقة للخبر الأول، وهذه الشهرة الموافقة للخبر الأول التي تفيد ظنا، هذا ظن بخلاف الخبر الثاني، فالخبر الثاني لا يكون حجة. يقول كان الخبر الموافق لذلك الظن، الخبر الموافق للشهرة حجة سليمة عن المعارض، الثاني لا يكون معارضا للخبر الأول. لماذا؟ لأن اشترطنا في حجيته أن لا نظن بخلافه، وهذا ظننا بخلافه فلا يكون حجة. لا عن المزاحم، لا أن يكون سليما عن المزاحم، يعني هنا سالم عن المعارض، ليس له ما يعارضه، لأنه ثبت بما قلنا، بما أن الشهرة وافقت الخبر الأول ثبت أن الخبر الثاني ليس حجة، فلا يوجد ما يعارض الخبر الأول. لا أن هناك معارض له، ولما جاءت الشهرة رجحت الأول فأزاحت وأبعدت الثاني عن أن يزاحم الأول، ليس الأمر كذلك. لذلك يقول لا نقول إن الأول حجة سالم عن المزاحم، لأنه إذا كان الثاني حجة لكن جاء الظن غير المعتبر ورجح الأول، معنى ذلك أنه أبعد الثاني عن أن يزاحم الأول، لكن هو حجة. نقول لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الظن غير المعتبر جعل الثاني غير حجة، فلا معارض له، كما عرفت نظيره في المقام الأول، تكلمنا فيما سبق في المقام الأول. قال إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار، لا يجعلها حجة، لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف، فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح، لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا، بل يصير سببا لسقوط الظهور الآخر المقابل له عن الحجية، لا أن يكون سببا لدفع مزاحمته للظهور. نفس الشيء هنا يقول: وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي. هذا هو الأمر الرابع الذي ذكر أنه يمكن أن يستند إليه في القول بأصالة عدم التقية. الأمر الرابع هو الظهور النوعي، يعني نحن نقول لما رأينا الخبر الأول، الخبر الأول صدر من الإمام عليه السلام، نقول الظاهر من حال نوع الإنسان أنهم إذا تكلموا بكلام إنما يبينون مراداتهم، لا يتكلمون تقية، هذا ظهور نوعي، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح، هذا ظهور نوعي. يعني المسلم لما يذبح ذبيحة، نوع المسلم سيذبحها ذبحا صحيحا، وهكذا. وظهور تكلم المتكلم لما أي متكلم يتكلم يظهر من نوع الإنسان في أمثال هذه المقامات في كونه قاصدا لبيان مراداته، لا هازلا، ولا أنه يقول خلاف ما يريد خوفا وتقية. إذا قلنا إن هذا هو المستند ولم نشترط في اعتبار هذا الظهور النوعي الظن الفعلي كما هو الحال الثاني، يعني هناك ظهور نوعي حتى لو لم نظن بأن فعلا في هذا المورد المعين المتكلم يريد أن يبين مراده، لم نظن. يقول: ولم نشترط في اعتباره الظن الفعلي، كما لم نشترط في اعتباره عدم الظن بالخلاف كما هو المورد الثالث. إذن عندنا خبران: الخبر الأول فيه ظهور نوعي في أن المتكلم يبين مراده، الخبر الثاني أيضا فيه ظهور نوعي أن المتكلم يبين مراده. إذن بالنسبة إلى الخبر الأول الأصل فيه عدم التقية، والمورد الثاني الأصل فيه عدم التقية. يقول: تعارض الظاهران، لأن فرض المسألة أن هذين الخبرين متعارضان، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظن المفروض. عندنا شهرة وافقت أحدهما، هل هذه الشهرة تصلح أن تكون مرجحة لهذا على ذاك أم لا؟ يقول: والكلام فيه يعلم مما سيجيء في المقام الثالث، سيبينه. إذن إلى هنا تكلمنا في المقام الثاني، وهو أن الظن غير المعتبر هل يصلح أن يكون مرجحا لبيان جهة صدور الخبر أنه صادر تقية أم لا؟ المقام الثالث هو الترجيح بالظن غير المعتبر من حيث الصدور، أن هذا صادر أو غير صادر. يقول: وأما المقام الثالث وهو ترجيح السند بمطلق الظن، ترجيح السند لأنه إذا كان رجحنا السند بهذا الظن بمعنى آخر أننا قلنا إن هذا الخبر صادر عن الإمام عليه السلام، إذ الكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجية الظن المطلق. الكلام في الترجيح بالظن غير المعتبر إذا ما قلنا بأن الظن المطلق حجة، أما إذا قلنا إنه حجة لا شك أن الظن غير المعتبر يرجح هذا الخبر الموافق له على الخبر المخالف، لأنه هذا الظن غير المعتبر يصير حجة يصير معتبر. ولم نقل بحجية الخبرين بشرط إفادة الظن، لو قلنا إن الخبر يكون حجة بشرط إفادة الظن، في هذه الحال الخبر الأول لا يكون حجة والخبر الثاني لا يكون حجة، لأنه ما يمكن أن يكون عندنا خبران متعارضان ونحن نظن بالأول ونظن بالثاني، أو نقول إن مراده بشرط إفادة الظن سواء كان الإفادة بنفسه أو بغيره. إذا بنفسه ما يمكن أن يتحقق الظن بالخبر الأول ويتحقق الظن بما يعارضه وهو الخبر الثاني. وإذا قلنا لا، إفادة الظن بأمر خارج عنه وهو الظن غير المعتبر، فإذن إذا قلنا بذلك واضح أن الخبر الأول هو حجة لأنه وافقه الظن غير المعتبر والخبر الثاني لا يكون حجة. ولا بشرط عدم الظن على خلافه، إذا قلنا بأن الخبر يكون حجة بشرط أن لا نظن بخلافه، إذا قلنا بذلك واضح أن الخبر الثاني لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الخبر الأول حصل ظن موافق له، إذن الخبر الثاني حصل ظن بخلافه. إذا كان الخبران متعارضين والخبر الأول قامت الشهرة التي تفيد الظن على وفاقه وافقته الشهرة، إذن هذه الشهرة تخالف الثاني فيكون الثاني ليس بحجة، لأن حجيته مشروطة بأن لا يكون هناك ظن على خلافه، وهنا شهرة على خلافه فلا يكون حجة. إذ يخرج الظن المفروض على هذه التقادير عن المرجحية، لأنه في بعض الأحيان يكون دليل مستقل. الآن مثلا في المورد الأول إذا لم نقل بحجية الظن، يعني إذا قلنا بحجية الظن المطلق ما صار الظن الذي هو غير معتبر مرجحا للخبر الأول الموافق له على الخبر الثاني، وإنما صار دليل مستقل، حصل عندنا ظن بهذا الحكم وهذا الظن حجة سواء وجد الخبر أو لم يوجد فلا يكون مرجحا. وهكذا في الموردين الآخرين، قال بل يصير حجة مستقلة على الأول كما بينا، سواء كان حجية المتعارضين. الآن الخبران المتعارضان لماذا هما حجة؟ قال سواء كان حجتين من باب الظن المطلق، لأن الخبر الأول أفاد الظن فيكون حجة والثاني أفاد الظن، فلما جاء ظن ثالث موافق للخبر الأول صار الخبر الأول حجة والثاني ليس بحجة، أو بمعنى آخر نقول الشهرة هي الحجة لا الخبر الأول ولا الخبر الثاني، لأن الخبر الأول لا يمكن أن يتحقق فيه ظن، الخبر الأول ما يمكن نظن بالأول ونظن بالثاني وكل منهما يعارض الآخر، فلا ظن بالأول ولا ظن بالثاني، وإنما الظن جاء من الشهرة، وقلنا إن الحجية للظن فصار الحجة هي الشهرة لا الخبر الأول، أو من باب الإطمئنان أن الخبر الأول حصل عندنا اطمئنان بصحته دون الثاني، أو الثاني دون الأول وهكذا، أو من باب الظن الخاص أنه ثبت بالدليل القطعي أن خبر الواحد حجة، وهذا خبر واحد فيكون حجة، وهذا خبر واحد فيكون حجة. لكن قد يقول قائل إذا كان خبر الواحد ثبتت حجيته بالظن الخاص، كيف يكون هناك ظن مطلق موافق لهذا الظن الخاص؟ ونتكلم في أن هذا الظن المطلق هل هو مرجح أو غير مرجح. يقول فإن القول بالظن المطلق، القول بأنه الظن المطلق حجة، لا ينافي القول بالظن الخاص في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين. ممكن الذي يقول بحجية الظن المطلق لا يمنع أن يكون هناك ظنون خاصة يرى حجيتها، لكن هذه الظنون الخاصة غير كافية في جميع الأحكام الشرعية. هناك أحكام شرعية إذا لم نقل بحجية الظن المطلق تضيع. فالقول بالظن المطلق لا ينافي أن يكون هناك ظنون خاصة تكون حجة أيضا، فيكون عندنا ظن خاص وهو خبر الواحد، خبران صحيحان متعارضان، وعندنا ظن مطلق. هذا الظن المطلق هل يمكن الترجيح به أو لا يكون؟ يقول ويسقط المرجوح عن الحجية على الأخيرين. هذا عطف على قوله بل يصير حجة مستقلة على الأول، ويسقط المرجوح عن الحجية على الأخيرين. الأخيرين ما هما؟ هما حجية الخبرين بشرط إفادة الظن، وبشرط عدم الظن على الخلاف. يقول لو أننا عندنا هذان الخبران، الخبر الأول والخبر الثاني، الخبر الأول وافقته الشهرة، إذن هذا الخبر الأول هو الراجح، الثاني هو المرجوح. هذا المرجوح يسقط عن الحجية. لماذا؟ لأنه فرض الكلام أننا نقول بحجية الخبرين بشرط إفادة الظن. الخبر الأول أفاد الظن لأنه وافقته الشهرة، والخبر الثاني خالفته الشهرة فلا يفيد ظنا فيسقط عن الحجية. أو قلنا بأن خبر الواحد حجة بشرط عدم الظن على خلافه، فالخبر الثاني المرجوح ليس بحجة لأن هناك شهرة ظن على خلافه فيسقط عن الحجية. يقول ويسقط المرجوح عن الحجية على الأخيرين. إذن الذي قاله في ترجيح السند بمطلق الظن لا يكون في هذه المقامات الثلاثة إذا لم نقل، يعني فرض المسألة أنه نحن نتكلم فيها، إذا لم نقل بحجية الظن المطلق، ولم نقل بأن الخبر حجة بشرط إفادته الظن، ولم نقل إن الخبر حجة بشرط عدم الظن على خلافه في غير هذه الموارد الثلاثة. يقول فيتعين الكلام في مرجحيته، في مرجحية الظن المطلق للسند، فيما إذا قلنا بحجية كل منهما، إذا قلنا بحجية الخبر الأول والخبر الثاني من حيث إفادتهما الظن النوعي، باعتبار مثلا أن الخبر الأول رواه ثقة والخبر الثاني رواه ثقة، ورواية الثقة تورث الظن عند نوع الإنسان، هي بنفسها لما يأتيك الثقة بخبر يحصل عندك ظن بأن ما أخبرك به صحيح. يقول إذن يتعين الكلام في مرجحية الظن المطلق للسند إذا قلنا بحجية كل من الخبرين من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر. فهل الظن المطلق يرجح من حيث السند أو لا يرجح؟ يقول والكلام يقع تارة في الترجيح بالظن، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله، الله يحفظكم.